يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فنرحب بكم جميعا في دورتكم، دورة الإمام أحمد بن حنبل في نسختها السادسة المقامة بدولة غامبيا سنة 45 من الهجرة وألف من الهجرة. ونرحب بفضيلة الشيخ عبد الله النجمي حفظه الله تعالى ليلقي كلمة لأبنائه الطلبة، والكلمة بعنوان الحزبية وضررها. فنسأل الله أن يوفق الشيخ وأن يجعل ما يقوله في ميزان حسناته وأن ينفعنا بما يقول، إنه جواد كريم. فليتفضل الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، فرصة طيبة وساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذا المساء في هذه الكلمة، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأسأل الله تعالى أن يبارك لكم في دوراتكم العلمية وفي محاضراتكم ودروسكم، ونجعلها نافعة ماتعة مفيدة. إخواني الفضلاء، لقد فرض الشارع الحكيم على كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يلزم الجماعة فينتظم في سلكها ويستظل بظلها ويركن إلى أهلها، فما أحبه لنفسه أحبه لهم، وما كرهه لها كرهه لهم، يسوءه ما يسوءهم ويسره ما يسرهم، ناصح لهم محام عنهم، فهو قطعة منهم. وفي المقابل، هذا التأكيد من الشارع الحكيم بلزوم الجماعة، جاء النهي الأكيد أيضا عن مفارقتها وشق عصاها ومخالفة كلمتها والافتيات عليها. وما هذا الاهتمام من الشارع بأمر الجماعة إلا لبالغ أهميتها وكبير قدرها وعظيم نفعها، إذ هي رابطة المسلمين، قوتهم من قوتها وضعفهم من ضعفها. فيها يعبد المسلم ربه آمناً ويدعو الله تعالى مؤيداً، المستضعف في كنفها قوي، والمظلوم في ظلها منصور، والعاجز في محيطها معان. إخواني الكرام، إن شريعة الإسلام جاءت بالحث على الاجتماع ولزوم الجماعة والنهي عن الحزبيات والتفرق والاختلاف، فلزوم الجماعة لها ثمرات. فمن ثمرات لزوم الجماعة المترتبة فمن الثمرات المترتبة على لزوم الجماعة والبعد عن الحزبيات طهارة القلوب وسلامتها من الحقد والغل والحسد، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما في مسند الإمام أحمد وصححه ابن حبان والحاكم والألباني رحمهم الله جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم الجماعة. ف فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث، فإنها تنفي الغل والغش، وهو فساد القلب وسخائمه. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، ولزوم جماعتهم مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزوم جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لها. هذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذنب لهم، كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة. قال الإمام ابن القيم: فإن قلوبهم ممتلئة غشا. الرافضة والخوارج والمعتزلة قلوبهم ممتلئة غش على أهل الإسلام، فتجدهم يكيدون لأهل الإسلام الآن، يثيرون الفتن في بلاد الإسلام، ثورات وانقلابات ومظاهرات وفتن، ويتحرشون بالأعداء على أهل الإسلام. وكذلك كما قال الإمام ابن القيم: والانتفاع بدعوة أفرادها. فقوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه، فقد شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة تنزل رحمة الله عز وجل، كما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. قال العلامة الألباني رحمه الله: استثني من هذا الاختلاف الطائفة المرحومة، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني من حديث النعمان بن بشير: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. نعم، لزوم الجماعة رحمة، أما الفرقة والتحزبات والتنظيمات فهي عذاب وهي فتن، وجرت على الأمة عذاب وويلات هذه الحزبيات وهذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية، كتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وما تولد عنه من داعش والنصرة والقاعدة، سببوا بالأمة بلاء وشرا عظيما وفتنا، نعوذ بالله من ذلك. كذلك لزوم الجماعة سبب في دخول الجنة، وكفى بها من ثمرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وصححه الألباني من حديث عمر رضي الله عنه: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. من ثمرات لزوم الجماعة نظرة الوجه وبهجته، فقد أخبر الله سبحانه ببياض وجوه أناس يوم القيامة، كما قال الله سبحانه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. ونقل ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الإمام مالك رحمه الله: ما آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية؟ نقل ذلك الإمام الشاطبي عنه في الاعتصام. من ثمرات لزوم الجماعة تحقيق الضرورات الخمس. لا تتحقق الضرورات الخمس من حفظ النفس والدين والعرض والمال والعقل إلا بالاجتماع والائتلاف ونبذ التحزب والفرقة والشقاق. وتحقيق الأمن والاستقرار لا يتم إلا بلزوم الجماعة. من ثمرات لزوم الجماعة عصمتها من الضلالة التي هي سبب كل بلاء وشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، رواه ابن ماجة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وقد قال ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه: عليكم بتقوى الله ولزوم جماعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله لن يجمع جماعة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. من ثمرات لزوم الجماعة أن يد الله على الجماعة، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، بالتأييد والنصر والعون. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة أن لزوم الجماعة مما يرضاه الله عز وجل، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة واستذل الإمارة ولاة الأمر لقي الله ولا حجة له، في لفظ ولا وجه له. رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي، وقال الهيثمي، رواه أحمد ورجاله ثقات. وكذلك جاء عند ابن عساكر في تاريخه أن رجلا كتب إلى ابن عمر يسأله عن العلم، فكتب إليه ابن عمر: إنك كتبت تسألني عن العلم، فالعلم أكبر من أن أكتب به إليك، ولكن إن استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميص البطن من أموالهم، لازما لجماعتهم فافعل. وعن ثابت العجلان أنه قال: أدركت أنس بن مالك وذكر عددا من التابعين، ثم قال: كلهم يأمروني بالجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: فالواجب على المسلمين توضيح الحقيقة ومناقشة كل جماعة وجمعية، ونصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن تجاوز هذا واستمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله، فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة، حتى يتجنب الناس طريقتهم، وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الصراط المستقيم الذي أمرنا باتباعه. وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: يجب بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق ليكون الناس على بصيرة، لأنه يقول الشيخ: حتى العوام ينخدعون. كم من العوام الآن انخدعوا ببعض الجماعات يظنون أنها على حق، فلا بد أن نبين للناس المتعلمين والعوام خطر الأحزاب والفرق. انتهى من كلام الشيخ صالح حفظه الله. إن الحزبيات والتنظيمات الإرهابية والجماعات المنحرفة خطرها عظيم وشرها جسيم على الإسلام والمسلمين، فمن مفاسدها وأضرارها أنها تفرق بين المسلمين وتشتت كلمتهم وتشق عصاهم. والله تعالى يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم الإسلام في الأحزاب كحزب الإخوان والتبليغ، فأجابوا: لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعا وأحزابا، يلعن بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض، فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه وذم من أحدثه أو تابع أهله وتوعد فاعله بالعذاب العظيم، وقد تبرأ الله ورسوله منه، وقد تبرأ الله ورسوله منه. كذلك من مفاسد الحزبيات أن الذين تحزبوا قد برئ الله ورسوله منهم. قال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال العلامة السعدي رحمه الله: يتوعد الله سبحانه الذين فرقوا دينهم، أي شتتوه وتفرقوا فيه، وكل أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا، كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينا ويدع مثله أو ما هو أولى منه، كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. قال الإمام ابن كثير: الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له. كذلك من مفاسد الحزبيات أن التحزب والتفرق من صفات المشركين، كما قال جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك من مفاسد الحزبيات أن التحزب والتفرق من صفات اليهود والنصارى، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وكذلك من يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: دعوا عنكم التعصب، عليكم بالكتاب والسنة، تمسكوا بالكتاب والسنة، كونوا مع أهل الخير، دعوا التفرق والاختلاف، رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله: أما التحزب للإخوان المسلمين أو جمعية التبليغ أو كذا وكذا، هذا غلط، ولكن ننصحهم بأن يكونوا جماعة واحدة يتواصون بالحق والصبر، إلى آخر ما قال. كذلك من مفاسد التحزب أن التحزب والتفرق سبب للبعد عن رحمة الله، كما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. كذلك من أضرار هذه الحزبيات الهلاك للأمة، الهلاك. ولهذا قال عمرو بن العاص: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة ولا من ليلة بلا إمام، خير من ليلة بلا إمام. وكذلك من مفاسد الحزبيات أن الحزبيين قد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ولهذا يقول تعالى: أولئك حزب الشيطان، في قول استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال سماحة الشيخ ابن باز: مما لا شك فيه أن الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان أولا، وأعداء الإسلام من الإنس ثانيا. وقال العلامة الفوزان وفقه الله: وتعدد الجماعات إنما هو من كيد شياطين الجن والإنس لهذه الأمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أسباب تسليط الله تعالى التتر، أي على أهل الإسلام، كثرة التفرق والاختلاف والفتن بينهم في المذاهب وغيرها، والفتن في المذاهب وغيرها، هذا من أسباب تسلط الأعداء. كذلك من مفاسد الحزبيات أنها مخالفة لتسمية الله لنا والتي شرفنا الله بها. قال تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، وسماكم المسلمين من قبل. وفي حديث مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة، وبالسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله. فإن من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. كذلك من مفاسد الحزبيات أنها تخالف مخالفة صريحة لقول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الأولى في قوله ممن دعا إلى الله، أي دعوة خالصة لله وإلى توحيده لا إلى حزبية. ثانيا: وعمل صالحا، والتحزب نهى الله عنه. ثالثا: وقال إنني من المسلمين، لا إلى الحزب الفلاني ولا إلى الجماعة الفلانية. كذلك من مفاسد الحزبيات أن الحزبية من السبل التي نهى الله عنها بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: السبل هي البدع والشبهات. من مفاسد الحزبيات أنها تجعل الولاء والبراء يعقد عليها فقط. من مفاسد الحزبيات أن الحزبية ترسخ لدى الشباب أنه لا عمل إلا بحزب، فهو تحجيم للإسلام، فلا ينظر إلى الإسلام إلا كحزب. من مفاسد الحزبيات أنها مبيدة للإخاء الإسلامي الذي شرعه الله عز وجل بقوله: إنما المؤمنون إخوة، والحزبية دون أخوة الإسلام. والله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من مفاسد الحزبية وأضرارها أن الحزبية قائمة على مبدأ الحزب وشعاراته لا على مبادئ الإسلام وقيمه. والله تعالى يقول: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. من مفاسد الحزبية أنها تورث عند أصحابها عقد الاستعلاء والتكبر، حتى أنهم يسخرون من غيرهم ويرون أنفسهم أنهم هم أهل الفهم للواقع وغير ذلك. من مفاسد الحزبية أنها سبب في الغلو في الأشخاص والقادة والمؤسسين للحزب. من مفاسد الحزبية أنها تقوم على حشد الأصوات لصالح الحزب ولأجل ذلك. من مفاسد الحزبية أنها تضع شروطا ومبادئ تخالف الكتاب والسنة، فإن بعض الجماعات كحزب الإخوان المسلمين الإرهابي يشترط مؤسسيه الطاعة والتنفيذ توا، على طريقة من يقول: غمض عينيك واتبعني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه ويقول: فيما استطعتم. من مفاسد الحزبية أن الحزبية بدعة، لأن الله ساقها مساق الذم كما قال شيخنا النجم رحمه الله. من مفاسد الحزبية أنها مخالفة صريحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. ففيه النهي عن التحالفات والتعصبات التي تقوم على التعصب المقيت. من مفاسد الحزبية أن الحزبيين يجعلون حزبهم هو محور الولاء والبراء والحب والعداء، وذلك مشاقة ومحادة لله ورسوله. من مفاسد الحزبية أنها سبب للفشل والهزائم. والله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. من مفاسد الحزبية الشحناء والبغضاء التي تحصل بين بعض المسلمين. قال بعض السلف: إياكم وهذه الأهواء، وهو أبو العالية، التي تلقي بين المسلمين العداوة والبغضاء. من مفاسد الحزبية ما يكون فيها من أخذ البيعات للرؤساء ومنظري تلك الجماعات، وهذا مخالف لشريعة الإسلام، فالبيع لولي الأمر. من مفاسد الحزبية وأضرارها أن الانتماء للحزبيات المبتدعة خروج عن الطاعة وشق لعصا خروج عن الجماعة وشق لعصا الطاعة. من مفاسد الحزبية أن فيها معصية صريحة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم، فقد أمرنا بطاعة ولي الأمر في طاعة الله وطاعة رسوله، وهذه الحزبيات مخالفة لأن ولي الأمر يمنع ذلك. من مفاسد الحزبية اجتماع أصحابها على الخروج على ولاة الأمور. قال أيوب السختياني: اجتمع أهل الأهواء على السيف، أي على الخروج على ولاة الأمور بالسيف. قال سهل بن عبد الله التستري عن 72 فرقة الهالكة، قال: كلها تبغض السلطان والنادية مع السلطان، والنادية مع السلطان. من مفاسد الحزبية أنها سبب للهلاك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، واختلافهم على أنبيائهم. من مفاسد الحزبية أنها تربي أتباعها على الكذب إذا كان لمصلحة حزبهم. من مفاسد الحزبية الاجتماعات السرية، كما هو ديدن أهل البدع، كما قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. من مفاسد الحزبية أنها مخالفة لشرع الله في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو من أصول الدين ومن أعمال أهل الإسلام ومن أسباب خيرية هذا الدين. فعند المعتزل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الأمر. ولهذا يقول عبد الله بن سبأ اليهودي: أظهروا الأمر بالمعروف، ابدأوا بالطعن في أمرائكم، ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر وهو الخروج على عثمان. وهم يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الحزبيات، ثم يدعون بعد ذلك إلى الثورات والانقلابات ونحوها. يقولون: مظاهرة سلمية سلمية، وبعد قليل ارحل ارحل والنظام يسقط، كفى الله المسلمين شرا. إخواني الكرام، اجتنبوا هذه الحزبيات فإنها بلاء وشر على أهل الإسلام. اجتنبوا الإخوانية والسرورية والقطبية وداعش والنصرة والقاعدة والتبليغ الذين يسمون الأحباب، فإن أمرهم مكشوف عند العقلاء، عند أهل الفهم والبصيرة. جروا على أهل الإسلام ويلات، جروا على أهل الإسلام نكبات، جروا على أهل الإسلام محن وبلايا ورزايا، كفى الله المسلمين شرهم. أسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.